الرحمن الرحيم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قال في القاموس: الوضوء يأتي بالضم الفعل وبالفتح ماؤه، وهو مصدر أيضا أو لغتان، ويعنى بهما المصدر، وقد يعنى بهما الماء: توضأت للصلاة وتوضيت، لغية أو لثقة. واعلم أن الوضوء من أعظم شروط الصلاة، فقد ثبت أن
بسم الله الرحمن الرحيم. منه يفصل فيما إذا كان الفتح بالفتح الوضوء والوضوء، والفتح يعني يقصدون به مع الوضوء، والضم يقصدون به الفعل، مما لا يفرق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت عند الشيخين من حديث أبي هريرة مرفوعا: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وثبت حديث الوضوء شطر الإيمان.
قوله الصحيح إن هذا لفظ البخاري، نعم حديث متفق عليه، لكن هذا لفظ البخاري وبنحوه في صحيح مسلم. لفظ البخاري في صحيحه ب6950.
قال: وثبت حديث الوضوء شطر الإيمان.
التهور شطر الإيمان، هذا الذي في الصحيح وهو في خارج الصحيح بنحوه.
قال: وأنزل الله فريضته من السماء بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الآية وهي مدنية،
آية المائدة هي آية الوضوء. قد اختلفوا في آية الوضوء وآية التيمم كما ذكر الحافظ في فتح الباري، فهل قال هي آية الوضوء وآية التيمم؟ نعم، هذا الآية آية الوضوء وآية التيمم، شملت على معنيين. يبقى أن التيمم يقوم مقام الوضوء، يقوم مقام الوضوء عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله.
قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء هل كان فرض، هل كان فرض بالمدينة أو بمكة. فالمحققون على أنه فرض بالمدينة لعدم النص الناهض على خلافه.
هذا كلام عن هذه المسألة، متى فرض الوضوء؟ قال ابن اللقين.
قال شيخنا حفظه الله تعالى في رسالته تدوين الفائدة بتفسير آية الوضوء من سورة المائدة في صفحة 14: قال: فريضة الوضوء. قال الإمام بن الملقن في الإعلام لفوائد عمدة الأحكام: واختلفوا متى فرض الوضوء، وذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء فرض في أول الإسلام، فرض في أول الإسلام سنة سنة
كان سنة كذا وكذا سقطت،
ثم نزل فرضه في آية التيمم. وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا. وقال الحافظ في الفتح المجلد الأول 307: تمسك بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الآية من قال إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة، فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كما فرضت الصلاة، وإنه لم يصلي قط إلا بوضوء. وقال الحاكم في المستدرك: وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك، فقال: ائتوني بوضوء فتوضأ. قال الحافظ: وهذا يصلح ردا على من أنكر الوضوء قبل الهجرة على من أنكر وجوده حينئذ. فإن الوضوء شرط في صحة الصلاة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنهم أدركهم الصلاة وهم ليسوا على ماء ولا معهم ماء، فصلوا بغير وضوء فنزلت آية التيمم. قال ابن عبد البر في التمهيد المجلد الثاني 351 هذا دليل على فرضية الوضوء قبل نزول آية التيمم. وقال قد هذا
الفاتح هي آية الوضوء، آية الوضوء ما نزلت إلا بعد هذا الفعل.
وقال صديق حسن خان في الروضة النبية الوضوء فرض مع الصلاة، فرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة وهو من خصائص هذه الأمة. قلت أي شيخنا عزده الله فهذا هو الصحيح الواضح أن الوضوء فرض مع الصلاة قبل الهجرة والحمد لله.
أما أن خصائص هذه الأمة سئت الكلام عليه من حاصله أنه من خصائص هذه الأمة يعني الغرة والتحجيل وعلى هذه الهيئة والكيفية الحسنة، وله أصلا في مسألة فإن إسماعيل أو هاجر لما أراد الفاجر أن ماذا أم إسماعيل الذي سارة لما أراد الفاجر أن يعتدي عليها توضأت، وهكذا أيضا الوضوء في مسألة لحديث أبي هريرة جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيه أتيت خمسا لم يطهن نبي قبل، وفيه وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا لما أعلى الأمة أدركت الصلاة عنده طهوره أو قال مسجده أيضا. قال أهل العلم أنه لم يكن قبل يقبل منه إلا الوضوء ولم يكن يقبل منه التيمم، فصار التيمم من خصائص هذه الأمة عند عدم وجود الماء.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى وورد في الوضوء فضائل كثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مالك وغيره مرفوعا إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
حيث أخرجها مسلم بهذا الله برقم 244 وثم نعطى ما لكمه لكم أجله إلى مسلم بعد تسمية مسلم أرفع.
قال رحمه الله تعالى وأشمل منه ما أخرجه مالك أيضا من حديث عبد الله الصنابحي بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة آخره مهملة نسبة إلى صنابح بطن من مراد.
صنابح
بطن من مراد وهو صحابي.
هذا رحمه من الإمام الصنعاني رحمه الله أن عبد الله الصنابحي صحابيين، هذا كلام من عبد البر في هذه المسألة. يقال له أبو عبد الله عبد الرحمن، عبد الرحمن هذا الذي عندنا الآن عبد الرحمن بن عسولة. تفضل.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستيعاب معرفة الأصحاب المجلد الثاني 293 في ترجمة الصنابحي بن الأعتر الأحنفي. قال الصنابحي بن الأعتر
الصنابح بن الأعتر الأحنفي
الأحنفي له صحبة وهو معدود في أهل الكوفة من الصحابة، روى عنه قيس بن أبي حازم لم يروي عنه غيره، وليس هو الصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق الذي يروي عنه عطاء يسار في فضل الوضوء وفي النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة.
يعني فضل الوضوء هو هذا الحديث،
وذلك لا تصح له صحبة، فقد بينا القول فيه في كتاب التمهيد.
يعني هذا لا تصح له صحبة، هذا صاحب هذا الحديث.
فقد بينا القول فيه في كتاب التمهيد والاستذكار أيضا، وذكرناه أيضا في بال عبد الرحمن من هذا الكتاب.
عبد الرحمن بن عسيلة
أراه الصنابحي منسوب إلى قبيلة من اليمن، وهذا الصنابح وهذا صراب اسم لا نسب ونسبه في أحمس
يعني هذا الذي عندنا يماني
ونسبه في أحمس وذلك تابعي وهذا له صحبة وذلك معدود في أهل الشام وهذا كوفي له صحبة ورواية
السنابع من الأشار كوفي له صحبة ورواية أما هذا فيماني وهو تابعي ولهذا قال يعني الحديث الذي عندنا منه أحد السنابح وليس بصحابي منه أحد السنابح إنما هو حديث أبي عمامة وهو حسن مذكور في مسند أحمد ومذكور في الصحيح مسند الشيخ رحمه الله في مسند أبي عمامة الباهلي والصواب أنه أبو عبد الله هذا الذي عندنا ليس عبد الله السنابحي وإنما الصواب هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة السنابحي اليماني تابعي كبير ثقة كان في ترجمته من التقريب وإن الصحابي هو السنابحي الأثر الكوفي الذي هو راوي حديث أنا فرتكم أي الحوض والذي ذكره ابن عبد البر في التمهيد هذا هو الصواب فهم الصنعاني رحمه الله في موضع هنا أولا أنه قال عبد الله السنابحي وإنما هو أبو عبد الله السنابحي عبد الرحمن بن عسيلة ثانيا أنه جعل الحديث حديثه من حديثه وإنما هو حديث أبي أمامة الباهلي
قال رحمه الله تعالى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه وإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له
أي معنى أنها ليس معنى أنها متفرغة لكن من زيادة أجر تخرج خطاياه الصغائر كلها وتبقى صلاته زيادة مزيد نافلة هذا إن كان ليس لديه كبائر من تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويعطيكم مدخلا كريما الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الذين ربك يسع المغفرة أما إن كان عنده كبائر فالكبائر تحتاج إلى توبة ولا تكفروا هذه الأعمال من وضوء ومن صيام نافلة يوم عاشوراء وكذلك أيضا يوم عرفة والخطى إلى المسجد والصلوات الخمس وما إلى ذلك وإنما إن لم يعني إن كثرت الصغائر وذكر الكبائر خففت من الكبائر ذكر هذا النووي رحمه الله الكبائر هذه الأعمال تخفف منها والصغائر تزيلها ولا يعني بذلك أن الصغائر لا تكفر مع وجود الكبائر هذا مردود عليه سواء وجوده الكبائر أو لم توجد الكبائر فإن الصغائر تكفر بمثل هذه الأعمال نعم
قال رحمه الله تعالى وفي معناهما عدة أحاديث ثم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة فيه خلاف المحققون على أنه ليس من خصائصها إنما الذي من خصائصها الغرة والتحجيل
ذكر هذا الشوكاني وجمع من أهل العلم أن الحسن طويل بما حاصله الصواب فيه أن أصل الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة صدقت أدلة كثير على أنه يعني قد كانوا يتوضعون أنهم كانوا يتوضعون وإنما الذي من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل يأتون من القيام ويعرفون به أرأيتم لو أن أحدكم له خيل به من دهن بين خيل مغرة غر محجلة أيعرف خيله من خيل غيره قال نعم قال فكذلك هذه الأمة تأتي من القيام غرة محجلة من أثر الوضوء هذا من الأدلة على أنهم اختصوا بهذه الصفة وبهذه الهيئة في الوضوء وبعض كيفياته أما أصله ثابت من المتقدمين هذا هو الصحيح في هذه المسألة
قال رحمه الله تعالى:
ولنا حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكانوا يصلون وأصانوا الصلاة والزكاة ما دمت حيا، صلى المفروض عليهم. وفي كل ما لم يأتي دليل على أنهم كانوا يصلون بغير وضوء. وجريج أيضا ذكر أنه تطهر كما جاء في الحديث ودعا. ويعني ماذا يعني قصة ماذا زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا.
نعم، هذا صحيح. صحيح ابن عبد الهادي وغير واحد من العلماء قد جاء موقوفا ومرفوعا، وقالوا الموقوف لها حكم الرفع. نعم، ذكره الدارقطني في العلم برقم 1047، لكن لم يعله من جميع طرقه. ما ذكره ناقش ما ذكروا فيه، فهذا صحيح.
قال عن ابي هريره رضي الله عنه:
ولا يتنافى، عفوا، ولا يتنافى مع لفظ مع كل صلاه. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. المقصود عند كل صلاه في حاله الوضوء وفيما يستعد به للصلاه، فسواء عند كل وضوء او عند كل صلاه لفظهما متقارب، عند كل وضوء او للصلاه او لغيرها او مع كل صلاه. ليس المقصود في حاله الصلاه ولكن قبل الصلاه، ولا شك أن الوضوء قبل الصلاة، بينهما تقارب المعنى.
قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
هذا من الأدلة على وجوب، على أن الأمر للوجوب، حيث أنه لو أمرهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة صار واجبا. فالأمر الأصل فيه أنه للوجوب، يؤيد هذا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ولا يخرج الامر عن الوجوب الا لقرينه او صارخ، كما بان ذلك اهل الاصول.
قال رحمه الله تعالى: اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمه وذكره البخاري تعليقا. قال: المعلق هو ما يسقط
تعليقا بصيغه الجزم، كما هو إذا علق الشيء سواه جزم يعني عنده احتج به في الغالب.
قال: المعلق هو ما يسقط من أول إسناده راوا فأكثر.
معنى أنه يعني قد يكون مغلب، معنى أنه اشتمل على الإعضال فيه أيضا. ولو للنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معلق، وقال فلان يأتي وقال رسول الله، وقالت عائشة، وقال الزهري، سواء كان التعليق إلى تابعيين أو إلى صحابيين، أو حتى لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صورة التعليق.
قال رحمه الله: قال في الشرح: الحديث متفق عليه عند الشيخين من حديث أبي هريرة وهذا لفظه. قال ابن منده: إسناده مجمع على صحته.
يعني الذي عند الشيخين بلفظ عند كل صلاة، والذي في خارج الصحيحين بلفظ نورو.
قال النووي: غلط بعض الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه.
بلى، لم يخرجه بهذا اللفظ.
قال: قلت: وظاهر صنيع المصنف هنا يقتضي بأنه لم يخرجه واحد من الشيخين، حيث لم ينسبه إلى الشيخين ونسبه إلى غيرهما. فإن المعروف من قاعدة المحدثين أنه إذا أخرج الشيخان الحديث نسبوه إليهما ولا يكتفون برواية غيرهما إلا لعدم إخراجهما له، وهو من أحاديث عمدة الأحكام الذي لا يذكر فيها إلا ما أخرجه الشيخان، إلا أنه بلفظ عند كل صلاة.
هذا هو من الأصل، يعني لولا أن أشق على أمتي، هذا متفق عليه لا شك. لكن الذي هو خلاف، هل هو متفق عليه أم لا؟ فمن قال متفق عليه بلفظ مع كل وضوء هذا وهم، هذا وهم منه. ومن قال عند كل صلاة متفق عليه هذا هو الصواب.
من تعلم
لا من يقال انه قد ثبت على اليدين طهر لان قد اثبته مجمع على صحته.
ما هو قصد الذي ألم الذي في الصحيحين
الذي عند كل صلاة والوضوء عند كل صلاة. الوضوء عند كل صلاة يعتبر.
قال رحمه الله تعالى: وفي معناه عدة أحاديث من عن عدة من الصحابة، عن علي عليه السلام عند أحمد، وعن زيد بن خالد عند الترمذي، وعن أم حبيبة عند أحمد، وعن عبد الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وأنس عند أبي نعيم، وعن أبي أيوب عند أحمد والترمذي، ومن حديث ابن عباس وعائشة عند مسلم وأبي داود، ورواه الأمر وورد الأمر به من حديث.
في الجملة هذه الأحاديث في الجملة يعني أحاديث صحيحة أو حسنة أو كذا، هذا في الجملة الأصل فيها جملها، جمع فيها القارئ جمع فيها غير واحد مبحثا في أحكام السواك، وكنا جمعنا فيه جزءا فلما رأينا حي القارئ تركنا.
قال رحمه الله تعالى: وورد الأمر به من حديث تسوقوا فإن السواك مطهرة للفم، أخرجه ابن ماجه وفيه ضعف.
لكن ولد تسوقوا ضعيف، وإن من الحديث الثابت مطهرة الأسواك مطهرة للفم مرضعة للرب، علقه البخاري عليه صحيح بدون زيادة تسوقوا.
قال أخرجه ابن ماجه وفيه ضعف، ولكن له شواهد عديدة دالة على أن للأمر به أصلا.
نعم الأمر به لم يثبت تسوقوا، لأن المرسل كان لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فإذا الأمر به لم يثبت لهذه العارية التي سبق ذكرها في الصحيحين.
قال: ورد في الأحاديث أن السواك من سنن المرسلين، وأنه من خصال الفطرة، وأنه من الطهارات، وأن فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا.
لم يثبت في هذا شيء، يعني كل ما جاء من أن الصلاة التي يستاك لها أفضل من الصلاة التي لا يستاك لها لم يثبت في شيء، وإنما ثبت فعل السواك.
قال أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم والدارقطني وغيرهم. قال في البدر المنير: قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث. قال في البدر: هو عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة أو الأحاديث الكثير، ثم يحملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. هذا ولفظ السواك بكسر السين في اللغة يطلق على الفعل وعلى الآلة، ويذكر ويؤنث ويذكر ويؤنث، وجمعه سوك فكتاب وكتب، ويراد به باصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها،
وبالأخص عود الأراك وهو أحسن من اشتاك به، وربما احتاج مع ذلك لا سيما في الآونة الأخيرة إلى شيء من المعجون، يعني ما يستعمل مع المعجون لمزيد التنظيف. نعم، وإلا فأحسن سواك يستعمل وأرطب وأرفق بالأسنان عود العراق الذي هو عروق العراق.
بارك الله فيكم. مرة معنا ابن القيم يقول عود اللوز أصحة بالأسنان،
عود اللوز والبشام، البشام أطيب ريحا ولكن ليس في النظافة مثل عود العراق، بقي ما يأتون به أيضا من ذاك النوع الأسود والدسوس أو ما إلى ذلك، بن الأخوين فيه تنظيف للأسنان، إلا أنه يعني يخرج من الفم يعني مثل البن، وهذا يشوه الأسنان يشوه الفم عند استعماله.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى: قلت: وعند ذهاب الأسنان يشرع أيضا لحديث عائشة، قلت: يا رسول الله، الرجل يذهب فاه أو فوه أو يستاه
أيستاه؟
قال: نعم. قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل إصبعه في فيه. أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف.
هو ضعيف، ذلك أسنان كلهم يحتاج نظير الذين يقولون إن الذي أصلع ليس في رأسه أي شعرة، يعني شعره كله رأسه أملس وهو قد حج ويعتمر، قال: ومر موسى على رأسه ولو لم يجد شعرا هذا يتكلف ما هو داعي لها، انما يمر الموسى على راسه اذا كان بقي من الشعر بعض شيء من الاصول او شيء من الاثار، اما اذا كان مجرد جلده فليس في شيء.
قال واما حكمه فهو سنه عند جماهير العلماء، وقيل بوجوبه، وحديث الباب دليل على عدم وجوبه.
من حيث الجلده السواك يعني مشروع اجماعا، السواك مشروع اجماعا، لكن اختلفوا في استحبابه ووجوبه، والصحيح استحبابه عند جمهور العلماء، والقول بوجوبه اعتمادا على تلك الاحاديث الضعيفه سوكوا مع ذلك، هذا هو الصحيح. يجمع على مشروعيته، الراجح استحبابه لا وجوبه.
قال لقوله في الحديث هذا لأمرتهم أي أمر إيجاب، فإنه الذي ترك الأمر به لأجل المشقة لا أمر النبي، فإنه قد ثبت بلا مرية قال والحديث دل على تعيين وقته وهو عند كل وضوء، وفي الشرح أنه يستحب في جميع الأوقات، يشتد استحبابه في خمسة أوقات، أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا.
هذا عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا، لا بس كلام طيب.
قال الثاني عند الوضوء.
نعم.
الثالث عند قراءة القرآن.
جاء حديث هذه قد تقدمت أدلتها، عند قراءة القرآن جاء فيه حديث يصلح الاحتجاج، إذا قرأ أحدكم القرآن وضع الملك فمه على فيه فطهر أفواهكم القرآن. وأيضا لا شك أن تطهير الفم عند قراءة القرآن يجعله سهل القراءة ويجعل الفم نظيفا ويعين كذلك على المخارج ويعين على شيء كثير حتى يذهب النوم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان من الليل استاك قالوا هذا من فائده أنه نشط وأنه يظهر النوم.
قال الرابع عند الاستيقاظ من النوم.
حديث ثلاثة.
الخامس عند تغيير الفم.
عند تغير الفم على أي حالة نشعر الإنسان أنه فمه تغير أو يشعر بأنه عنده رائحة استعمل السواك مستعد. هنا كلام من يقيم في استحباب السواك في ماذا؟ ما ذكر الصنعاني. قد نقلنا في هذا الموضع لا بأس أن نشربها من فائدة. قال ابن القيم
قال رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الرابع 295 إلى 298 في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفيهما، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وفي صحيح البخاري تعليقا عنه صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. والأحاديث فيه كثيرة، وصح عنه من حديث أنه استاف عند موته بالسواك عبد الرحمن بن أبي بكر، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثرت عليكم.
يعني عند الناس الذي استطاع أن يستاك سنة بالاحتضار قبل أن واستطاع أن يستاك، هذا يعتبر أيضا من التنظف ولا يستطع لذلك إلا ساعة ثبات.
قال وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أكثرت عليكم في السواك، وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه، ولا ينبغي أن يؤخذ من شجرة مجهولة، وربما كان سما وينبغي القصد في استعماله، فإن بالغ فيه فربما أذهب طلاوة الأسنان وسقالتها وهيأها لقبول الأبكرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ، وما تستعمل باعتدال جل الأسنان وقوى العمود وأطلق اللسان ومنع الحرر وطيب النكهة ونقى الدماغ وشح الطعام، وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد ومن أنفائه أصول الجوز. قال صاحب التيسير زعموا أنه إذا استاك به المستاك كل خامس من الأيام نقى الرأس وصف الحواس وأحد الذهن، وفي السواك عدة منابع، يطيب الفم ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلي البصر ويذهب بالحبر ويفض المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام ويسهل مجاري الكلام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويطرد النوم ويرضي الرب ويعجب الملائكة ويكثر الحسنات. ويستحب كل وقت ويتأكد عند الصلاة والوضوء والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم. ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه، ولأنه مرضاة للرب ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر، ولأنه مطهرة للفم والطهور للصائم من أفضل أعماله. وفي السنن عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم.
نشوف كلام ابن القيم فقط.
قال رحمه الله تعالى: قال الصنعاني قال ابن دقيق العيد: السر فيه أي في السواك عند الصلاة.
ابن دقيق العيد إذا أطلق المقصود به أبو الفتح الإمام صاحب يعني الحاشية على عند الأحكام، حاشية على كتاب يعني لماذا صاحب كتاب الأحكام شرح عند الأحكام، وصاحب يعني الشرح على الأربعين النووية. هذا هو الإمام المشهور، صاحب الإمام وصاحب الإمام. وهناك من ذلك ليس لهم كتب مشاهير مشهورة سواء عند الأب أو الأخ.
قال: السر فيه أي في السواد عند الصلاة أن مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على فم القارئ ويتأذى بالرائحة الخبيثة فسن السواد لأجل ذلك هو وجه حسن. ثم ظاهر الحديث أنه لا يخص صلاة عن استحباب السواك لا في إفطار ولا صيام. والشافعي يقول: لا يسن بعد الزواج الصوم لئلا يذهب به خلوف الفم المحبوب إلى الله تعالى. ووجيب بأن السواك لا يذهب الخلوف به، فإنه صاف عن خلو المعدة لا ولا يذهب بالسواك. ثم هل يسن ذلك للمصلي وإن كان متوضئا كما يدل له حديث عند كل صلاة؟ قيل: نعم يسن ذلك. فقيل: لا يسن إلا عند الوضوء لحديث الباب.
نعم سؤال أنه يسن أيضا، ولو كان يعني توضع ثم بقي على وضوءه عند الصلاة ربما مشتاك يسن له الحديث الذي سمعته.
قال: لحديث الباب مع كل وضوء، وأنه يقيد إطلاق عند كل صلاة بأن المراد عند وضوء كل صلاة. ولو قيل إنه يلاحظ المعنى الذي لأجله شرع السواك، فإن كان قد مضى وقت طويل يتغير فيه الفم بأحد المغيرات التي ذكرت، وهي أكل ما له رائحة كريهة وطول السكوت وكثرة الكلام وترك الأكل والشرب شرع السواك، وإن لم يتوضأ وإلا فلا لكان وجها.
الكلام الطيب هذا تنبيه حسن. نعم.
قال: وقوله في أخذ السواك اصطلاحا أو نحوه أي نحو العود، ويريدون به كل ما يزيل التغير كالخرقة الخشنة والإصبع الخشنة والأشنان. والأحسن أن يكون السواك عود أراكي متوسطا لا شديد اليبس فيجرح اللثة ولا شديد الرطوبة فلا يزيل ما أراد إزالته.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:
ما في حرج. قال الإمام النووي: لا حرج. الإمام النووي رحمه الله لقب بالإمام بن عبد الهادي والذهبي وابن كثير، ونقل عنه شيخ الإسلام وأشاد به، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عنه وأشاد به، وكل من وكذلك أيضا ابن دقيق العيد لقبه بذلك، وابن رجب كلهم يقولون عن الإمام من أئمة السنة فنعم إمام، وابن حجر أيضا إمام، ولكن كإمامته إن كان حصلت لهم زلات يعني ينبه على زلاته ثم أخذت الإمامة.
قال رحمه الله
إمام، قال إمام، وقال إمام، وليس معناه إمامة كإمامة الإمام أحمد، بحسبه، كل بحسبه. يعني نحن الآن نرى أنه متفاوت الإمام الذهبي والإمام ابن القيم والإمام، هل إمامتهم كإمامة أحمد كإمامة أبي زرعة وأبي حاتم وإمام البخاري وأمثال هؤلاء؟ لا، فالإمام الأئمة متفاوتون، هم درجات عند الله في الدنيا وفي الآخرة، ولكن إمامتهم ثابتة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ولا يهدون.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي إذا استأذن على
غير ألباني أيضا شيخنا رحمه الله يقول الإمام النووي، سمعنا منه أكثر من مرة، ما يجد دائرة في كتبه ينكر الإمامة هؤلاء، وهم يعرفون شطحاتهم، شطحات النووي، شطحات الحافظ بن حجر وأمثالهم.
قال رحمه الله تعالى: فصلا، وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أن أو بدق الباب فقيل له من أنت أو من أنت، أن يقول فلان ابن فلان أو فلان فلان أو فلان المعروف بكذا أو ما أشبه ذلك، بحيث يحصل التعريف التام به، ويكره أن يقتصر به أنا أو الخادم أو بعض الغلمان أو بعض المحبين وما أشبه ذلك. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم في حديث الإسراء المشهور قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بجبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال: جبريل. قيل: نعم. قال: محمد. ثم صعد بي إلى السماء الثانية والثالثة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
كل ابن كثير قال الإمام الذهب ذهب، ابن كثير فأشاب به كثيرا، لكن لفظة الإمام تنظر في بداية النهاية إلا موضع آخر.
قال رحمه الله تعالى: وروينا في صحيحيهما حديث أبي موسى لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر البستان وجاء أبو بكر فاستأذن، فقال من؟ قال أبو بكر. ثم جاء عمر فاستأذن، فقال من؟ قال عمر. ثم عثمان كذلك. قال: وروينا في صحيحيهما أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. قال فصل: ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف إذا لم يعرفه المخاطب بغيره، المخاطب بغيره، وإن كان فيه صورة تبجيل له بأن يكني نفسه، أو يقول: أنا المفتي فلان، أو القاضي، أو الشيخ فلان، أو ما أشبه ذلك.
ما كان في التعريف لا يقول من قال أبو فلان أو قال الشيخ فلان، إذا كان هو معروف لهذا فكذب التعريف، أما لغير التعريف يذكر اسمه يكفي إذا كان معروفا.
قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أم هانة بنت أبي طالب رضي الله عنها واسمها فاخكة على المشهور، وقيل فاطمة وقيل هند، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقال: فقلت: أنا أم هانئ. وروينا في صحيح إيمان أبي ذر رضي الله عنه واسمه جندب، وقيل برير بضم الباء تصغير بر، قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. وروينا في صحيح مسلم عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في حديث الميضة الميضة المشتمل على معجزات كثيرة في حديث الميضة المشتمل على معجزات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل من فنون وعلى جمل من فنون العلوم. قال فيه أبو قتادة: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة.
هذا لما كان مسافرا وكان على الراحلة، وكان كل من أراد أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته مسكها أبو قتادة، كان بجانبه يمشي برحلته بجانبه، يعني حارسا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت من شدة النوم، فنظر إليه قال: من؟ قال: أبو قتادة.
قال رحمه الله وروينا في صحيح مسلم عن ابي قتاده قال قلت ونظائر هذا كثيرة وسببه الحاجة وعدم إرادة الافتخار ويقرب من هذا ما رويناه في صحيح مسلم عن ابي هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر على الاصح قال قلت يا رسول الله ادعو الله ان يهدي ام ابي هريرة وذكر الحديث فقلت يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى ام ابي هريرة
ام
ابي هريرة
هذا فصل قوي إلى أن يجزاكم الله خيرا.